بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، نبتدئ إن شاء الله من هذا الدرس في كتاب الإيمان، ثاني كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. قال الإمام أبو عبد الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة كتاب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والصحيح الثاني كتاب الإيمان، هذا هو العنوان الكبير لهذه المسألة الكبيرة، وهي مسألة الإيمان، وكل ما يأتي من أبواب هو لتقريرها. ثم ابتدأ بقوله: بني الإسلام على خمس. الإيمان افتعال من الأمن، فأصل المادة من الأمن، وهو كل ما يفيد معنى السكون والقرار والطمأنينة. فالإيمان إذن هو ما يستقر في النفوس وتطمئن به وتزكو به، وينعكس على فعل العبد بعد ذلك وأعماله وتصرفاته. وتدور مقاصد كتاب الإيمان في الجامع الصحيح، أو نستطيع نقول بعبارة أوضح، تدور مقاصد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان هذا في الجامع الصحيح على أربعة مقاصد كبرى أساسية. المقصد الأول: يريد من خلال كثير من الأبواب والتراجم أن يقرر ما عليه السلف السابقون من الصحابة والتابعين في تحديد مسمى الإيمان، وهو أنه قول وعمل يزيد وينقص كما سيأتي ذكره من لفظه. وكثير من أبواب هذا الكتاب تحقق هذا المقصود الكبير، لأن المسألة هذه مما دخلها الفهم الخاطئ والبدعة والضلالة، كما دخل يعني كل أبواب الملة وعقود الملة وأركان الإيمان، كما دخل القدر ودخل باب الصفات، ويعني المواضيع الكبرى في الإيمان دخلها الخلل. وظهر في الأمة طوائف دخلت بمحددات لتكوين فهم الإيمان على غير ما يعني دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير ما فهمه وتلقاه عنه أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم. فالإيمان قول وعمل، هذه قضية أولية ومقصد أكبر يريد البخاري تقريره من خلال هذا الكتاب. المقصد الثاني الرد على أشهر طائفتين مخالفتين لأهل السنة في هذا الباب. الطائفة الأولى هم ما يمكن أن نسميهم بالوعيدية، ويدخل فيهم الخوارج وغيرهم كالمعتزلة الذين يعني ضيقوا واسعا في باب الإيمان، فاعتبروا أن كل خلل في الإيمان ولو بارتكاب ذنب واحد كاف في الحكم على فاعله بالكفر والردة، وهذا غلو في جانب وضلال من القول، وسيأتي في أبواب الجامع الصحيح ما يرده وفي النصوص الشرعية ما يفنده إن شاء الله. مقصد الثالث هو الرد على الطائفة الثانية أو المقابلة لطائفة الوعيدية، وهي ما اصطلي على تسميتهم بالمرجئة على اختلاف مستوياتهم يعني ويعني مدارسهم، وهم الذين حصروا الإيمان في قضايا علمية ذهنية فكرية لا علاقة لها بالعمل، فأخروا العمل الصالح عموما ابتداء من الأركان الكبرى وما بعدها من أن تكون داخلة في هذا المحدد العظيم وهو أو المسمى العظيم وهو الإيمان. المقصد الرابع، وإن كان البخاري قدمه ذكرا ونحن يعني أتى في الكلام هذا متأخرا، وهو بيان أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، والمنتسبون للإيمان والداخلون فيه على تفاوت عظيم فيما بينهم، تفاوت هائل عظيم في إيمانهم ويقينهم وعملهم وعلمهم وصبرهم، وهذه المستويات والمقامات الشريفة العظيمة المكونة لهذا المسمى العظيم مسمى الإيمان. فلما كان الإيمان يتفاضل ويتفاوت أهله فيه ويزيد حتى يبلغ درجات عظيمة، ويضعف وينقص حتى لا يكاد يبقى منه إلا مثقال ذرة، دخل هذا المقصد وتقريره ضمن يعني ما يريد الإمام البخاري تقريره. وكما قلت قبل قليل أعطى البخاري هذا قضية الزيادة والنقصان حق التقديم للطيفة سأذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. إذن هذه يعني المقاصد الأربعة نستحضرها لأننا سنحيل عليها كثيرا إن شاء الله تعالى في قادم الأبواب. ثم بوب وقول النبي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هنا أمر يعني أرجو أن يعني نستحضره وننتبه له. البخاري رحمه الله جرى في كتاب الإيمان الجامع الصحيح على أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام على أن مسمى الإيمان شيء واحد، فما يطلق عليه الإيمان يطلق عليه الإسلام والعكس صحيح، وليس عنده ما ربما عرف عن غير من العلماء التفريق بين المسميين، فجرى كثير من العلماء على جعل الإيمان اسم للعقود الاعتقادية والأركان الستة الملية التي تعتقد اعتقادا وتعلم علما، والإسلام على المباني العملية الظاهرة. وإن كانوا يستدركون بعد ذلك فيقولون هذا إنما يذكر اصطلاحا عندما يرد الإسمان في نص واحد أخذا بحديث جبريل، وهو من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد تكون صحيحة على كل حال. وإن ذكر كل منهما على حدة في نص فلا شك أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وما يسمى إيمانا يسمى إسلاما على مقصد البخاري. والبخاري لا يخالف في هذا كما قد يظن الظان، لأننا يجب أن ننتبه لقضية أن باب الإيمان أو مسألة الإيمان تدور على ثلاثة حديث أساسية، وما غيرها فروع لها ويعني تعداد لبعض يعني مفرداتها. أما مسألة الإيمان تبنى على ثلاث نصوص أحاديث أساسية وكلها مضمنة عندنا في الجامع الصحيح. أول حديث هو حديث شعب الإيمان، وسيأتي في ثاني باب الإيمان 64 شعبة، هذا أصلي لأنه قاطع هنا ونص على أن الإيمان ليس شيئا واحدا على طريقة الخوارج ولا على طريقة المرجئة، وإنما هو مكون من أجزاء وأبعاض إذا اجتمعت واستكملت ويستكمل الإيمان، وبقدر ما ينقص ينقص من الإيمان. هذا أصلي، نص أصلي في تأسيس المسألة. والنص الثاني حديث عبد القيس، وسيأتي معنا في باب الخمس باب حديث عبد القيس، لأن قوم جاءوا يسألون عن الإيمان والإسلام وما تدعو إليه، فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وذكر فيما يأمرون به قال أمركم أن تؤمنوا بالله وحده، ثم فسر لهم هذا المراد، فسر لهم الإيمان بالله وحده بما فسر به الإسلام في حديث ابن عمر. وهذا ملحظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فصل الإيمان لعبد القيس فصله بما فصل به الإسلام في حديث ابن عمر، فيرى أن أطلقت الإيمان أو الإسلام تجتمع هذه المفردات كلها فيه. والحديث الثالث حديث جبريل الشهير، وأيضا سيأتي في آخر كتاب الإيمان الذي فيه التفصيلات العظيمة الكبيرة، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان. فعلى هذه الأحاديث الكبرى الثلاثة تدور أو يدور تحرير وتقرير مسألة الإيمان والانضباط بها والوقوف معها وعدم تجاوز أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كاف في وضوحها دون المقدمات العقلية ويعني الترتيبات المنطقية التي دخل بها من دخل، فجعلوا الإيمان مسألة فكرية ذهنية قد حتى لا ترقى لأن تكون مسألة علمية يقينية، ما دام يعني أدخلت في محددات المنطق وما يقع في جواب سؤال ما هو وكأنه أمر مفروغ مجهول فنحتاج بالمقدمات هذه الوصول إليه، هذا يعني ضلال في الاستدلال قطعا وفي الطريق يولد ضلالا في النتائج وفي أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا الوضوء وأحكامه وفصل لنا مبطلات الصيام وفصل لنا والإيمان الذي قامت له السماوات والأرض وخلقت له الدنيا والآخرة وخلق له الجان والإنسان ورتب الله عليه كل الرسالات، لا يبقى هكذا عائما غائما يحتاج إلى الجهود الذهنية والمقدمات العقلية والمنطقية لتوضيحه، هذا لا يعقل، هذا يؤدي قطعا عند السامع الخالي الذهن إلى خلل في فهم الرسالة نفسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قصر في بيان يعني هذا الأمر العظيم الجلل الكبير. إذن هذا نستحضر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. جرى البخاري على منهجية أنه ربما يترجم ببعض ألفاظ الحديث، وله في ذلك مسلكان ستلاحظونها كثيرا، تلاحظونهما كثيرا، مدام اثنين لابد المثنى، أن يذكر النص باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مثل هذا، وتارة يترجم بلفظ الحديث بدون أن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم باب ويذكر نص الحديث. وإذاك في القراءة إذا كان القارئ يقرأ إذا كان من النوع الأول يضيف الباب إلى مقول القول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. أما إذا كان المذكور ترجمة لفظ حديث بدون أن يضاف أو يذكر فيه قول يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينون كلمة باب ويقطع يقول باب الفخذ عورة مثلا لفظ حديث باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وهكذا. هذه منهجية يعني واضحة. ثم بعد قبل أن يذكر البخاري حديثا أعطى مقدمة نافعة وجميلة في تحديد الإيمان ومفهومه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم، فقال وهو الضمير يعود على اسم الباب أو الكتاب الإيمان، وهو قول وفعل يزيد وينقص. هذه العبارة درج عليها السلف السابقون في تعريف الإيمان وبيانه، فلا يكاد يخلو متن من متون الاعتقاد المصنف على أصول وقواعد أهل السنة إلا لا يكاد يخلو من ذكرها. الإيمان قول وعمل أو قول وفعل، وأنه يزيد وينقص. قول وفعل تحدد أن الإيمان يشمل الأقوال، والمراد بالأقوال هنا الاعتقادات الباطنية مع شهادة اللسان والإقرار بالشهادتين، مع الأعمال الظاهرة المصدقة والمصححة للإيمان من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما يتبع ذلك. فبالتالي يشمل كل أمور الشرائع التي شرعت لنا، سواء كانت علمية تعتقد من قضايا غيبية لا يصح أمامها إلا التصديق والقبول لأنها غيبيات أخبرنا بها وسبيلها الخبر الصادق من المبعوث به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من الباعث له وهو الله سبحانه وتعالى، صدقنا حقه التصديق لأن المقابل هو التكذيب عياذا بالله، وهذا يعني تكذيب الأنبياء من الكفر، من أعظم الكفر بالله ومن رد رسالاتهم، ونعوذ بالله منه قليله وكثيره. أو أمور تطلب فعلا وعملا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما يجري هذا المجرى الذي هي البرهان المصدق للإيمان، إذ لا يمكن شرعا كما أنه لا يصح واقعا أن يعتقد إنسان اعتقادا صحيحا بالله ربا وإلها ومعبودا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسولا من عند الله وبالقرآن كتاب ثم لا يفعل خيرا قط يصدق به، هذا لا، هذا لا يستوي في الواقع، لأن الإنسان أفعاله وتصرفاته تبع لقناعاته ووارداته وإراداته، والإنسان كما يقولون متحرك بالإرادة، فإرادة باعثة للعمل وحركة وقدرة عليه، فالإنسان هو أفعاله انعكاس لقناعاته واعتقاداته وما رضيه واستقر في نفسه، إذ لا يمكن تصور وجود نوع من البشر يعتقد العقود الصحيحة كلها بلا ريب ولا شك ثم يظل عمره لا يسجد لله سجدة ولا يفعل خيرا، هذا كيف يكون؟ هذا هذا في الواقع لا يكون، يكون عكسه المنافق الذي يعمل أعمال صالحة ظاهرة نفاقا وتقية يدرع بها عن نفسه يعني سيف المسلمين ونقمتهم، وله في نفسه مآرب أخرى من النفاق، له مخرج بالنفاق، أما أن يكون معتقدا ثم هذا لا يمكن ولا يكون، لا يمكن. سمعنا وأطعنا، أتانا العبادة، سمعنا تفيد معنى استقبال الخبر بالتصديق، وأطعنا إذا أيقنت أن هذا رسول الله، فإذا قال لك أقيم الصلاة كيف ما تقيم الصلاة، آتي الزكاة كيف ما تؤتي الزكاة، صم رمضان كيف ما تصوم رمضان، افعل ما لا يمكن. وكذلك في جوانب المنهيات هي داخلة في ذلك، ولذلك لابد الإيمان قول وعمل. وسيأتي في حديث الشعب اللي قلناه أحد الأركان الأساسية في النصوص المقررة ما يدل على هذا، من أعظم الشعب وهو الشهادتان وعقود الملة الكبرى إلى إماطة الأذى عن الطريق، أدرجها النبي صلى الله عليه وسلم تحت الاسم الكبير العظيم اسم الإيمان، وبالتالي يزيد وينقص قطعا. قلت قبل قليل قدم البخاري بذكر قضية الزيادة والنقصان والنصوص اللي فيها للطيفة، اعلم بارك الله فيك أن أهل السنة والجماعة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم ثابتين على اعتقادهم، من بين الطوائف المنتسبة للأمة كلها هم الذين يقررون أن الإيمان يزيد وينقص، كل المخالفين لهم لا يقرون بذلك، سواء في طرف الغلاة من الخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنوب، أو في طرف المرجئة اللي يعتبرون ظاهرا باعتبار التقرير المنطقي العقلي مضادين لمذهب الخوارج، والحقيقة أن المنطلق واحد والنتائج كما بين السماء والأرض، لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يقبل التجزئة ولا الأبعاد وليس ذو شعب، إنما هي قضية كلية واحدة، إما أن تقع كاملة أو تزول كاملة، لست خلاص. طيب كيف الوعيدية؟ قالوا خلاص، أي خلل أي نقص بفعل ذنب واحد كاف فيه إبطاله، وإذا كفروا بالذنوب وصادروا يعني دين المسلمين جميعا. والخوارج قالوا والله هذه مشكلة، وبالتالي من هذا المؤمن؟ ما يكاد أحد يخلو من خلل ونقص، فبالتالي قالوا ايش رايكم، خلنا نخالفه، نعم الايمان شيء واحد لكنه باق واقع كاملا تاما، ولو ما صلى ولا صام ولا قال حتى لا اله الا الله، يظل طول عمره ما يعرف القبله ولا مؤمن وكامل من غصب عنك، هذا ما تصير هذه لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند الذين امنوا ولا عند العقلاء ولا عند البصر، كيف هذا؟ والى ان اتوا بالعبارات الغريبه تلك، ان كل المؤمنين سواء جبريل وميكائيل واللي قاعد هناك يعني يطبل ويغني جبريل وميكائيل، كان يقولون أبو بكر وعمر ثم قالوا شافوها ما راحوا جبريل وميكائيل، ما بيقول لك والله عندي إيمان من اسماء الله المؤمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى يلزم ذلك في الترتيب المنطق، لا الإيمان شيء واحد، هي قضية واحدة تعلم، أن أدخلوه في باب العلم، هذه الإشكالية. والعلم ترى غير الاعتقاد، أنت قد تعلم أشياء وتصلك بمفاتيح العلم الكثيرة، تصلك معلومة، تسمع ترى تلمس تشهد تخبر تتوقع تظن، فيه عندها تتكون عندك المعلومة، لكن لا تصل إلى قلبك فتصبح عندك يقينية راسخة أنت ممكن تصادرها في أي لحظة، لأنها أصلا هي مجرد معلومة ذهنية، مثل معادلات رياضية، يعني أمور ذهنية لا تفرحك ولا تحزنك ولا تقيمك ولا تقعدك ولا تدعوك للصلاة ولا تجعلك تذكر الله، ما هكذا الأمور. الإيمان أصلها ولا يتوقف حتى على مقدمات ولا يتوقف حتى على استدلال، أليس كذلك؟ مر معنا في حديث هرقل أن ضعفاء الناس اللي ما هم أكثر أتباعا بهم المؤمنون، وأرباب العقول وأرباب الكذا هم في الجانب الآخر، لا يتوقف على الاستدلال، قد يحرر الإنسان كل قواعد الاستدلال ولا يصل إلى أن يكون مؤمنا بالله، وهو من أذكى الناس، وقد يكون شخص ما منحه الله هذه المنحة لأنها يعني ارتباطها بالنفوس والقلوب والأرواح ليس ارتباطه بالأذهان وترتيب المقدمات والنتائج وهذه كذا وهذه كذا وندخلها في مسألة كأنها مسألة رياضية منطقية لا مسألة يعني غيبية بعث بها أنبياء، إما أن نقول سمعنا وأطعنا أو الأخرى هي المنتظرة. إذن هذا فأهل السنة هم الوحيدون في طاعة المقررون أن الإيمان يزيد، وبالتالي يعني هم الوحيدون القادرون على أن يوقفوا غلو الخوارج والوعيدية المكفرين بالذنوب والآثام، هم بهذا التقرير، كما أنهم هم الوحيدون الذين يحافظون على هيبة الشريعة وقواعد الملة وأمور الإمام من عبث المرجئة الذين جعلوا يعني الذهنيات والعقليات هي الإيمان، وبالتالي ربما يشمل اسم الإيمان حتى باللازم يعني، وإن كان ربما ما صرحه من ليس منتسب للإسلام أصلا. وهذه قضية يعني فيها من الخطورة ما فيها، وسنزيدها إن شاء الله في أبواب قادمة توضيحا. سرد لنا الإمام رحمة الله عليه أدلة ناصعة قطعية من كتاب الله، ومن لم يقرعه كتاب الله ويهتدي به ويسلم له فلا هداه الله ولا أقنعه شيء. سرد مجموعة آيات كلها في التصريح، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أثبت لهم إيمانا سابقا وبين أن ما أنزل إليهم من سواء من فرائض جديدة أو من أحكام أو من ابتلاءات إنما يريد الله بها ليزيد إيمانهم لينضاف إلى إيمانهم السابق. ثم زدناهم هدى، والذين اهتدوا قرر لهم هدى وأخبر أنه زادهم هدى إلى الهدى الأول. فبأي حق تقول الإيمان شيء واحد لا يقع كامل أو يزيد كامل؟ بأي حق؟ سواء الوعيدية من جهة أو المرجئة من جهة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. آيات كثيرة يعني طرز بها البخاري رحمه الله يعني هذا الاستدلال الكريم العظيم بالقرآن العظيم. وهنا سؤال يعني حتى نتم القضية، لم يرد في النصوص ذكر النقص، ونحن نقرر كما يقرر إمامنا هنا أن يزيد وينقص بناء على المسلمة الفطرية والعقلية والشرعية أن كلما قبل الزيادة كان قابلا لنقيضها وهو النقصان. كذلك هذه لا تحتاج إلى الذكر لأنها يعني واردة في الفهم والعلم والاستدلال بدون حتى حاجة إلى الذكر، وإن كانت جاءت في يعني بعض الآثار عن التابعين وغيرهم، قال بعضهم يزيد الإيمان حتى يكون كالشمس ويضعف حتى يكون كالشمعة، وقال بعضهم يعني الإيمان نقطة فإن كثرته زاد وإن هذا يعني هكذا، وتأتي ضمنا في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، ها فأيما قلب أشربها نكت هذا النقص نكتة ضلال سوداء في قلبه، فنقص من يقينه ونقص من علمه وإيمانه بقدر ما استقبل وأشرب من الفتن الكثيرة. وإن كان رفض هذه الفتنة وتحصن منها بذكر الله وطاعة الله والعلم المتلقى عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ازداد يقينا وازداد بياضا وازداد تألقا وازداد خيرا حتى تعود القلوب على قلبين. يعني ذلك إذا استجمعت وتتابعت عليه النقاط السوداء أظلمته وأفسدته وأغلقت منافذ الخير إليه، فربما يصل إلى مرحلة عياذا بالله أنه يطبع على قلبه، وهذا وارد في النصوص أن الله يطبع على قلوب بعض الناس ويختم عليها بما فيها من سوء وما فيها من شر، فلا تنفذ إليها حكمة بعد ذلك. وهذه عقوبة، هذه عقوبة من الله، قد لا يعاقب المعرض عنه والعاصي له والمتجاوز لحدوده إذا استمر ذلك واستمر، قد لا يعاقبه بجائحة تجتاحه كما قد يظن بعض الناس أو ببلاء يبلاء في جسده، بل العكس قد يكون هو الصحيح، ربما يمهد الله له تمهيدا ويمده بأنعام وبنين ويزيد في يعني الخير الوارد فيزداد غرورا، وهذا من الاستدراج، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما علم الجاهل أن الله عاقبه بعقوبة أسوأ من ذلك، أنه طبع على قلبه فلا يستدرك توبة ولا يستدرك أوبة حتى يقسمه الله يوما من الأيام في أحد أودية الهلاك خاسرا، أعوذ بالله، فإذا هم مبلسون. هذه عقوبة عظيمة، وهذا من الاستدراج بسبب أنه استجمع على نفسه مضلات الأهواء والفتن المضعفة لما آمن به ربما، حتى عياذا بالله يصل إلى مثل هذه المراحل. ثم قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يريد البخاري رحمه الله أن يبين قضية مهمة، وهي ارتباط الإيمان بالشعور وعواطف الإنسان، وهي في الحقيقة المحركة للإنسان. الإنسان مجموعة عواطف متضادة، الحب وضده الكره والبغض. من أعظم محركات الناس هو أن يعمل ويفعل ويتجه إلى ما يرغب ويحب ويشتهي، وينفر ويبتعد عما يبغض ويكره. أعظم محرك للإنسان هو الحب وضده البغض. وكذلك مثلا الخوف وضده الأمن والسكون، السرور وضده إيش ضد السرور؟ الحزن مثلا، الحزن ونحو ذلك من عواطف قاعدتها الأساسية المحبة، وأضدادها من البغض والكراهية. لا يخلو إنسان منها أبدا، لا يخلو الإنسان منها أبدا. فلما كانت بهذه المكانة، أولا هي مرتبطة بالإنسان ارتباطا، وهذا هو وصف الإنسان في حقيقته، هو مجموعة هذه العواطف، مجموعة هذه العواطف وقدر ما تتحكم فيه في سلوكه ومعطياته في الحياة. ولذلك صح الأقوال في تعريف العقل والعاقل ليس هو مقدار ما يكتنزه الإنسان من الذكاء والحافظة. ممكن يكون ذكي جدا لكنه طائش سفيه، ما تأمنه على مجموعة من المال يضيعها. هو ذكي جدا، تعطيه عقد مسألة في الرياضيات حلها في ثواني، ما له علاقة الذكاء، لأن العقل والعاقل هو مجموعة الشخصية. بقدر ما تستطيع أن تنضبط في تصرفاتك لا تكون العواطف يعني هي الطاغية عليك، فبالتالي تكون يعني إنسان يعني أرعنا أو طائشا أو خفيفا، وإنما تحدث للأمور يعني ما يناسبها. وهذا يحتاج منك إلى تحكم في مشاعرك وعواطفك بحيث لا تكون هي المسيرة لك ولا يعني الموجهة لك، كحال الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي يحركه شهوته ورغبته، ما عنده والله مقاصد، ما مقاصد تقعد تشرح له الورع الصغير الأهداف التربوية ما يفهم الكلام، أهداف تربوية يبغى حلاوة يبغى فإذا الرجل المكتمل صار كالطفل توديه كذا وهذا، يعني ما تقول هذا عاقل. العقل هو مقدار ما تتحكم في 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 يعني في 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 في, في شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. فلذلك لا يمكن أن تستبعد هذه العواطف من تحقيق أو تجذير أو تكوين مسمى الإيمان، ما يمكن، بل هي أساسية فيه. والإيمان هو محبة بالدرجة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأخبر الله تعالى أن عموم المشركين والعابدين من دون الله آلهة شتى قاسموا هذه المحبة الآلهة محبة ينبغي شرعا وعقلا وفطرة ألا تكون إلا لله، في آية الأنداد التي في البقرة الشهيرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وغيرها من الآيات الكثيرة. فالمقصود إيش؟ يعني لا يمكن تستثنى، فهي داخلة في الإيمان. ولذلك المطلوب إيمانا أن تكون أعظم علق الإنسان وعواطفه، وهي المحبة، مستحضرا أضدادها من الكره والبغض، إنما هي لله وفي الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وتحب تقربا إلى الله، وتبغض تقربا إلى الله، فهذه درجة شعبة عالية، مقام شريف عظيم في الإيمان، يحتاج المؤمن إلى 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 علم وعمل كثير ومجاهدة لنفسه وأهوائه حتى يصل إلى مثل هذا المقام. إذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. أنا راح ذهني الكلام عمر بن عبد العزيز: أوثق عرى الإيمان. خلاص، الدرجات العلى، الشعب العظيمة، مقامات الشريفة، مقامات الصديقين وعباد الله المخلصين حقا، أن يصل هذه المرحلة. فليس حبه يعني يعطيه لكل من هب ودب تبعا لشهوة استحسن صورته، أو استملح ظرافته، أو مثلا كذا أو كذا فاتخذه خليلا، وقد يكون من ألد خصوم الله وأعداء الله. هذا والإيمان في واد، والإيمان في واد ثاني. هذا والقاعدة النفسية، أن الإنسان لابد له من محبوب، من مطلوب، ما ينفك إنسان عن ذلك أبدا. والمطلوب إيمانا ودينا وشرعا أن يكون محبوبك ومطلوبك ومرغوبك الذي إليه تسعى وتحفد الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ومحبة الملائكة والأنبياء وهذه إنما هي بالتبع لمحبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فذاك المؤمن، ذاك المؤمن حقا المخلص الذي جاهد في الله واستحق من الله أن يخلص، تشتث من قلبه كل العلق هذه، حتى المال محبوب. تعيس عبد الدينار ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحبون المال حب المال، فإذا بذل لله صار محبة الله أعظم إلى النفس، وبذلها في سبيل الله يعني طلبا فيما عند الله. ولذلك ملحظ البخاري جميل جدا، الحب في الله ركز عليها هذه الشعبة النفسية كنموذج، لأن ما بعدها تبع لها في الحقيقة. المحبة هي قول ابن تيمية رحمة الله عليه، ويعني للفائدة يعني له قاعدة مشهورة أن فيها رسالة ضخمة جدا، قاعدة في المحبة. الكلام نذكره الآن لكم يعني تستطيع تقول يعني تلخيص لهذه القاعدة، أن كل حركة الإنسان دوافعها المحبة أو أضدادها البغض والكره، كل حركة. وتأمل في نفسك تجد ذلك. ولذلك الأمر يعني أنت تنتبه لهذه القضية. كتب عمر بن عبد العزيز، يدخل البخاري الآن في ذكر آثار سلفية عن تابعين والصحابة رضي الله عنهم، تؤكد هذه المسلمة العلمية أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ابتدأ بهذا الأثر، كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة والإمام المجتهد رحمه الله، عمر بن عبد العزيز ابن الحكم ابن مروان بن الحكم، إلى عدي بن عدي، هو الكندي، كان عامل له على الجزيرة، والجزيرة خلة بين الشام والعراق. ماذا كتب؟ شوف عمر بن عبد العزيز يقول: إن للإيمان فرائضا وشرائع وحدودا وسننا. الفرائض التي فرضها الله عملا وطاعة لله، على رأسها الأركان الأساسية التي هي أركان الإسلام: الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادتين. والشرائع يدخل فيها كل ما طلبنا الله به إيمانا، وعلما نعتقده ونؤمن به من عقود الملة الإيمانية. والحدود هذا جانب المناهي المقابل للفرائض في أمور نهينا عنها، لأن التشريع في باب الطلب اللي هو باب العمل إما أمرا وإما نهيا، والأمر ما يسمى بالفرائض والنهي الحدود اللي حدها الله ومنعنا من تجاوزها. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فتح الله عليه. حدود الله محارمه، ما حرمه، الخمر حد من حدود الله، الفجور والزنا وكذا، الظلم عموما، الحدود المعروفة، وليس المقصود الحدود الفقهية، وإنما حرم محارم الله في الأرض، وهي من الابتلاءات العظيمة. الكف عنها يدخل في جانب الإيمان، وهذا يعني يبنى على المقدمة الشهيرة أن الترك المقصود عمل حقيقة، يعني إذا كففت عن أمر بقصد الكف تفرق، يعني أمر تدعو إليه الشهوة مثلا ويدعو إليه الهوى ويدعو إليه فأنت تكف عنه وتمنع نفسك عنه، هذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة احتراما واستجابة لأمر الله، أن هذا حد الله فتمنع نفسك، هذا ترك، هو عمل، وعمل كبير، لأنه يحتاج إلى 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 طاقة إيمانية وجهادية للنفس عظيمة تمنع الإنسان عن السقوط في هذه المحرمات، لأنها شهوات هي في الغالب. حفت النار كما قال عيسى بالشهوات، وتجاوز هذه الشهوات وهذا يحتاج إلى مجاهدة، فهو ترك لكن ترك مقصود، فيصنف إيمانا، حتى الترك يصنف ماذا؟ إيمانا بلا شك. وأنتم تعرفون في السبع يظلهم الله في ظله الذي دعته امرأة فقال إني أخاف الله، ثم ماذا؟ وسننا يدخل فيها عموم المندوبات والنوافل والمستحبات، كل هذه في تصور عمر بن عبد العزيز، ويمثل الآن منهجية، لا يمثل نفسه، يمثل مسلكا، يمثل إرثا سلفيا، وهو من كبار التابعين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أن كل هذه تدخل في مسمى الإيمان. ثم حقق المقصود الثاني بالزيادة والنقصان، فقال فمن استكملها استكمل، لا يزال الإنسان كما قال الله تعالى في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال ويرتقي يرتقي حتى يصل إلى مقامات أن يكون من أولياء الله الذين يعني يده ويشهى الحديث كنت سمعه وبصره، الحديث الشهير هذا موجود في صحيح البخاري، يعني يصل إلى أن يكون من أحب عباد الله إلى الله حتى أحبه، يستكمل يستكمل يترقى. وهذا تحقيق لهذا المفهوم العظيم لمسمى الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فأما إذا خل بها فلا شك أنه سيرجع القهقرة، يتناقص إيمانه ويضعف بقدر ما ترك وأخل، ونسأل الله العافية من ذلك. طيب، هذا كلام عمر جميل جدا، ويقول شوف يعني إن أعش سأبينها لكم. يستشعر عمر بن عبد العزيز باعتبار أمانة العلم أولا، وهو من أئمة السلف من أئمة التابعين، وباعتبار أمانة الولاية على الأمة، أن من أعظم ما يجب أن يقوم به هو أن يبين للناس شرعة الله وشرعة النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها. وإن أمت فأنا لست على صحبتكم بحريص، فيه زهده الواضح في الولاية وفي الدنيا كلها حتى. وقال إبراهيم هو نبي الله إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، أراد البخاري الآية التي في البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. الإيمان متحقق، ولكن ليطمئن قلبي، يطلب أن يرقى ويزداد إلى أن يصل إلى أعظم درجات اليقين. وأعظم درجات اليقين، وهذه مسألة مهمة، يعني الشراح بعضهم ومنهم الحافظ جروا على مسألة حقيقة ينبغي أن تعكس، وقال أكثرهم أن اليقين هو أول درجات الإيمان، والعكس هو الصحيح، هو أعلاها وأسماها وأشرفها. من هذا الذي وصل إلى درجات اليقين؟ تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، علما وعملا، وحتى يعني يصل إيمانك ويقين إلى درجة اليقين. واليقين عرفه بعضهم أن لو كشف ما غيب عنك، يعني ما ربما يعني تزداد كثير أمر، وصلت. وإذاك قسموه ثلاث أقسام: العلم، علم اليقين وهو مطلوب في درجات اليقين اللي هي من أعظم الشعب، مطلوب اليقين هذا. ثم عين اليقين وهو لو فرض يعني أن كشفت الغيوب، وهذا ما طلب به إبراهيم، أو ما نقول طالبه، طلبه إبراهيم ودعا الله به أن ينقله إلى من علم اليقين إلى أن يرى إلى عين اليقين ليتحقق أعلى يعني مقام يمكن يعني أن يصل إليه إيمان مؤمن. فقال الله: خذ أربعة من الطير وقطعها وخلط بعضها بعض، وضع قسمها على سبعة أجبل، ثم صرخ وناداهن فأتته الأربع الطيور بعين التي ذبحها بنفسه. وهذا ليس يعني هذا طبعا هو داخل في باب الإعجاز والمعجزة التي تمنح للأنبياء وحصلت لأنبياء الله بعد إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام، وإن قال بعضهم يعني أن ما حصل لآية موسى فيها ما هو أبلغ من ما طلب به إبراهيم. إبراهيم طلب إعادة الحياة في جسم كان قابلا لها، أليس كذلك؟ طير حي فقد الحياة فرجعت إليه. هذا أيسر في الترتيب الذهني والعقلي من إيجاد الحياة في جسم غير قابل لها أصلا، كعصا موسى لما ذكروها، عصا غير قابل للحياة أصلا، جماد. وقال بعضهم أبلغ منه آيات عيسى، آيات عيسى من جنس آيات موسى، بعث الحياة في جسم غير قابل لها، طين يجمعه هكذا يصبح كائنا حيا. وكيف أبلغ؟ قالوا لأنه تمت عبره، هو طلب أن ينفخ فيه فنفخ في الآية، ما تقول هكذا: يخلق من الطين فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. موسى يلقي العصا فتنقلب بإذن الله. عيسى أراد الله أن تكون آية عبره هو، فاعتبروا ما حصل في آية عيسى أبلغ مما حصل في آية موسى، وما حصل في آية أبلغ مما حصل في آية إبراهيم، وإن كان ترتيب الأنبياء بالفضل على عكس الآيات. وهذا أخذ منه بعض العلماء أن الآيات كلما كانت أعظم كانت لحاجة المرسولة إليه أكثر، فإبراهيم مستواه يعني في الإيمان عالي جدا، يعني أراد. طبعا لن نستخدم عبارات بعض المفسرين، أن بعضهم يقول يعني أن هذا قاله إبراهيم دلالا على الله، يدلى يعني يدلى، الكلام هذا سخيف وفاضي وفارغ، ما الآيات العظيمة هذه تكون يعني في مقام الدلال وفي مقام الكذا، يعني هذا ذكره السلمي الصوفي وغيره، يعني كلام فاضي ما له معنى، وإنما يعني بقدر الحاجة للنبي وبقدر الحاجة إلى من بإقامة الحجة على من أرسل إليهم. لأن إبراهيم الآية طلبها، ما طلبها وقت البعثة عندما ذهب لقومه، تابع الآية، إنما طلبها يعني ليلغي من نفسه كل ربما يعني ليصل إلى أعلى درجات اليقين. وإنما آية موسى الآن كانت في بدايات البعثة، لأنه سيواجه فرعون ومن، فكان يحتاج إلى سند عظيم من آيات معجزة، وأمامه سحرة وبلاوي عظيمة. وعيسى كذلك كان يحتاج إلى آية أعظم، لأنه يعني أمامه أجلاف بني إسرائيل وسيكون الأمر يعني الجهاد معهم، فلأجل الحاجة هنا أعظم في الآية في من أرسل إليهم. أما إبراهيم فلم يذهب بآياته إلى قومه ليقنعهم أنه نبي، إنما كان ذلك بعد بكثير، والعلم عند الله. ف فالمقصود أن طلب المؤمن لما يطمئن به قلبه من العلم والعمل، خلاص الآيات والمعجزات هذه يعني، لكن من العلم والعمل، من العلم والعمل أعظم، قصدي باب عظيم. لا يزال المؤمن في تطلب لما يزيل من نفسه مداخل الشيطان ووساوسه، لأن الشيطان لا يزال وسواس خناس يلقي في النفوس من الشبهات ويلقي فيها من كذا، فيحتاج المؤمن إلى تذكرة مستمرة واستحضار للآيات واستحضار لقواعد الملة وزيادة العلم والعمل قرب إلى الله، والاستعادة به واللجوء إليه ليبقى في صحة إيمان وارتقاء ويقين، لا يعني إن شاء الله بإذن الله وتوفيقه تؤثر فيه وساوس الشياطين كلهم ولو اجتمعت عليه. ثم قال: وقال معاذ بن جبل الصحابي: اجلس بنا نؤمن ساعة. أيضا يبين لك أن هؤلاء وهم في العلية من أهل الإيمان يرون أنهم في حاجة مستمرة إلى ما يزكي نفوسهم وإيمانهم، فيجلسون. معاذ بن جبل صحابي الأنصاري الأشهل من بني عبد الأشهل، وهم من خير دور الأنصار، وكان أوتي علما حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أعلم أمتي بالحلال، ومع ذلك كان يعني يرى، لأن القلوب تصدع والإيمان يخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يخلق الثوب، فيحتاج إلى المجددات والمصححات والعلم والعمل والجلوس إلى الصالحين ومجالس العلم وذكر الله عموما، من أعظم ما يجدد هذا في النفوس. اجلس بنا نؤمن ساعة. أيضا يقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. ابن مسعود يقول، والأثر عند أحمد وغيره: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. هذا يؤكد ما ذكرنا أن اليقين هو القمة، وإذاك ماذا يقول جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ وليكون من الموقنين، ليصل إلى أعلى درجات اليقين. فإذا هذا الإيمان كله، اليقين العظيم الذي لا يحتاج المؤمن معه بعد ذلك إلى يعني شيء. نعم. إذن وقال ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا مقام من مقامات المؤمنين. المؤمن المفترض فيه أن يكون وقافا عند حرمات الله وحدوده، أليس كذلك؟ أعلى منه إذا كان يزم نفسه عن مواطن الريب والشبهات التي قد يختلف فيها القول، وقائل كذا وقائل كذا، فالمؤمن يجعل لنفسه وقاية بترك ما لا بأس به، ربما حذرا مما به البأس، فلا يسترخص المؤمن الوقوع في المشتبهات ونحوها، لأنه إذا استرخص ذلك واستمرأه ربما يعني خفف عليه وسهل عليه التجرع على المحرمات الصريحة بالتأويل الفاسد وإدراجها في جانب المختلف فيها وجانب الشبهة، وهذا أمر يعني عظيم. وحديث النعمان بن بشير الشهير: وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات، قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أودع الله في قلب كل مؤمن واعظا. إذا لم تجد هذا الواعظ في نفسك فأنت يعني ابحث لك عن كما قالوا إيمانا، وفي كل نفس مؤمن واعظ من الله، وإذاك تجده يعني ما حاك أي ما تردد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم المشهور: الإثم، حتى يعطيه قاعدة كلية عامة بعد، تقول اللي اختلف العلماء وما اختلف العلماء، واحد في قناة MBDFC قال أجل حلال، واحد قال حرام، ما هكذا محللين كورة، لا فيه دين وإيمان، وفي واحد في قلبك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، مستفتي قلبك وأنت صاحب شهوات وأهواء ولعاب، إذا استفتت قلبك رحت في 60,000 داعية. لا، هذا الواعظ إذا لم تجده فلا تستفتي قلبك، قلبك لا. الإثم ما حاك في النفس، مجرد ما ترى أن الأمر ها والله كذا ونفسك تنازعك وقلبك اعرف أنها وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني ما تريد جلالتك الكريمة ويعني قيمتك عند الناس وأنك إمام مسجد وأنك متخرج من التحفيظ وأنك مدفن رايح وجاي ومطالب في كلية الشريعة يا همي إلى آخره، ما يعني تبقى لك الديكورية الجميلة هذه فتروح تسوي 60 داهية هناك حتى لا. فإذا فقد هذا الواعظ فيعني فيريد ينبه ابن عمر أنه لا يبلغ الحد حقيقة الإيمان حتى يجد هذا الواعظ من نفسه هذا الزاجر الأعظم والواعظ الأكبر الذي يردع المؤمن ويعظه في خفاياه وفي خلواته وفي أسراره وفي ظلماته أن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. وقال مجاهد التابع الجليل مجاهد بن جبر المكي المخزومي بالولاء، كأنه من موالي عبد الله بن السائب المخزومي من قريش، يفسر أو ينقل لنا البخاري تفسير مجاهد لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقل عن مجاهد قال: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. الأثر موجود عند المفسرين عند الطبري وغيره هكذا: أوصيناك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا. فيكون على هذا التفسير أن ما أوصى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وما شرع له من الدين هو ما شرعه للأنبياء قبله، لأن دين الأنبياء واحد هو الإسلام، على هذا التفسير. لكن يعني في الآية تفاسير أخرى لا تبتعد كثيرا. يعني قال وهو المختار عند المفسرين كالطبري وغيره: شرع لكم، الخطاب لنا نحن الأمة التي بعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل لنا القرآن، الأمة الأخيرة الخاتمة. ماذا شرع لنا؟ شرع لنا ما يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول شرع لنا ما أوصى به الأنبياء قبلنا، وذكر منهم الخمسة الكبار أولو العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأدخل بين وصية نوح وإبراهيم وعيسى ما يسمى بالجملة الاعتراضية في التفسير، وهو ما أوحينا إليك، وهذا الأمر الثاني. فيكون وحي الله إلينا وشرع الله إلينا هو ما بعث به الأنبياء السابقين وجملة ما أوصاهم به والذي أوحينا إليك يا محمد، الشرع الخاص المفصل المفسر لجملة ما أوصى به الأنبياء هو شرع الله لنا. فتكون هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الآية تدل على اصطفاء الله لهذه الأمة واختياره لها، إذ جمع الله لها حكمة الأنبياء السابقين خلاصتها ما أوصى به نوحا وما أوصى به وما فصل ذلك فيما بعث به محمدا في قوله والذي أوحينا إليك، وأدخلها فيما يسمى في التفسير بالجملة. المقصود أن دين الأنبياء واحد ويدعون إلى هدف واحد، ونحن عندما أقول نحن أقصد المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي آمنا بالنبي الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بما طالبنا به من الأنبياء كلهم، كلهم أنبياؤنا آمنا بهم جميعا، فبالتالي كل وصايا الله لهم وكل ما أودعه الله في شرائعهم من خير كله جمعه لنا، فنحن الأمة الوارثة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من الكتاب، هنا اسم جنس يشمل القرآن ويشمل ما بعث الله به الأنبياء السابقين، يعني القرآن مصدق لما فيها من خير وعلم وهدى ودين. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أيضا نقل تفسير ابن عباس لقوله تعالى في الجاثية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة في تفاصيل الشرائع، قد يشرع الله لبعض الأنبياء ما لا يشرعه للأنبياء الآخرين، كما قال الله عن رسالة عيسى أن فيها نوع من التخفيف: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم في شريعة موسى. فيعني قد تختلف التفاصيل، وإن كانت القضايا الكبرى هي هي. هنا بس نختم، كم الساعة؟ هنا يعني في كلمة باب موجود عندك؟ باب دعاؤكم إيمانكم. الحقيقة كلمة باب هذه يجب أن تحذف. النسخ الأصلية من الجامع الصحيح ليس فيها كلمة باب، وإنما وجدت في بعضها، وهو يعني تدخل ربما من بعض النساخ، وليس للباب هنا موضع، وإنما كلمة دعاؤكم إيمانكم معطوفة على وقال ابن عباس، فيكون البخاري نقل لنا تفسيرين لابن عباس رضي الله عنهما. التفسير الأول لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسرها بأنها سبيلا وسنة. والتفسير الثاني تفسير لابن عباس لقوله تعالى في خاتمة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما معنى الآية؟ معناها أن الله لا يعبأ بالعباد وبالخلق إلا إذا آمنوا، لولا إيمانكم الذي آمنتموه لم يعبأ الله بكم، كحد الكافرين ليس لهم عند الله قيمة ولا قدر، ولا قيمة ولا قدر عند الله، يؤتى كما قال الله تعالى: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لهم قيمة خلاص عند الله، وإنما يعيشون في هذه الحياة كما تعيش البهائم لأقدار الله وسننه وأيامه، لا أقل. هذا وجودهم فقط، لا يباليهم الله بالهم. والمؤمنون لولا إيمانهم لكانت هذه حالتهم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فسر دعاؤكم بأنه، هذا تفسير لابن عباس وتفسير متوجه، لأن الدعاء وإن كان يعني ظاهره عمل، لكن الدعاء هو رجاء وطلب، أليس كذلك؟ واستغاثة ونداء، وهذا لا يكون باعثه إلا الشعور بالحاجة والفقر والعلم بأنه لا يكشف الغمة ولا يزيل الهم ولا يوصل الخير إلا الله. وتحصل هذه الحالة في لحظات حتى للكافرين، فيأخذون من بال الله شيئا فينجيهم به، في آيات النوائب الكثيرة. ماذا يقول جل وعلا مثالا؟ راكبوا في الفلك، راكبين في السفينة رايحين، يشربون الخمور ويسمعون ولا يعرفون الله ولا يذكرونه، ما جت بهم الأمواج، أيقنوا بالهلاك، صاروا يدعون الله، أيقنوا فيما يسميه العلماء دليل النائبة، أيقنوا أنه كلا لا مفر ولا نجا إلا من عند الله. ففي تلك الحالة يدعون الله ومخلصين له الدين، فالباعث تمحض والعمل تحقق، فاستفادوا من ذلك، فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم، أخذوا شيئا من عناية الله بقدر ما فقط هذه. فإذا كان هذا حالك المفترض يكون المؤمن باستمرار، لتبقى في بال الله وفي محبة الله وفي حفظ الله وفي كنف الله وفي تقدير الله وفي تشريف الله، كل هذا تبع للإيمان الذي من أعظم صوره وجماله وبواء الدعاء، أن الدعاء هو تمام الافتقار لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، عندما تنكسر بين يدي الله وتشعر بالفقر التام وتنطرح بين يديه وتستغيث، مقام شريف عظيم في التعبد. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ليبقى كما قلنا في حفظ الله وعنايته ورعايته وتشريفه وتكريمه في الدنيا وفي الآخرة. بهذا تم هذه الآثار كلها ليبتدئ البخاري بذكر الحديث الذي هو محقق للترجمة. الترجمة: باب قول الإنسان بني الإسلام على خمس. ثم أعطانا البخاري فاصل من الآثار والآيات الدالة على ما قرروا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم الآن يأتيك لتقرير الباب، نقرأ الحديث وإن شاء الله يعني إن كان شيء الدرس القادم. تفضل.
قال أبو عبد الله،
اذكروا معنا 10 دقائق نكمل الحديث.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
يقول: حدثنا عبيد الله بن موسى، هو العبسي، قيل أول من صنف المسند، عبيد الله بن موسى العبسي من قدماء شيوخ البخاري، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من بني جمح من قريش، عن عكرمة بن خالد أيضا قرشي لكنه من بني مخزوم، عكرمة بن خالد مخزومي، عن ابن عمر، سند عالي كما تسمعون، رباعي، لأن عبيد الله بن موسى قديم لحقه البخاري وسمع منه أحاديث بهذه الأسانيد العالية. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قال عليه الصلاة؟ بني الإسلام على خمس. واستحضروا ما قدمت ذكره أن البخاري يرى أن ما يطلق عليه الإسلام يطلق عليه الإيمان، وسيأتي في حديث عبد القيس ذكر هذه المباني الخمسة في التعريف المسمى للإيمان. ذكر الشهادتين باعتبارهما مدخل الدين، ولا يكون العبد مؤمن إلا بهما، ولا ينتقل من الكفر والإيمان إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هكذا في صحيح البخاري قدم الحج على الصوم، وفي مسلم بالخلافه قدم هنا قدم الحج وأخر صوم رمضان، في مسلم قدم صوم رمضان وأخر ذكر الحج. والبخاري رتب كتب الجامع الصحيح على وفق هذا الحديث، بعد كتاب الإيمان والعلم يأتي كتاب الطهارة والصلاة، بعده كتاب الزكاة، بعده كتاب الحج، بعده كتاب الصوم. يعني مستحضر ترتيب ألفاظ الحديث حديث ابن عمر، أما مسلم فجرى على ترتيبه كما هو اللفظ عنده. كل ركن من هذه أفرد له البخاري بابا، سيأتي باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب قيام رمضان وصوم رمضان من الإيمان، والحج، وسيعني نذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. ولنا عود لهذا الحديث في موضع آخر نتم الكلام عليه بإذن الله تعالى. ضاق بنا الوقت الآن، نكتفي بما ذكرنا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول والسداد فيما نعمل. والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه عريضة، هذه كاملة. يعني يقول: ما مناسبة إيراد مجاهد وابن عباس؟ يعني المناسبة أن ما عليه أهل السنة هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرعه الله للأنبياء السابقين، فنحن على ملة اجتمعت يعني ما تفرق في دعوات الأنبياء، فالخلاف لأي مذهب السلف وللسنة هو خلاف للأنبياء جميعا. يعني هذا يسأل أنه يعني وجد بطاقة شحن وقيمة 10 ريال، يتصدق ب10 ريال ما دام استخدمها، خلاص استخدمته، ايش تبغى يسوي يعني؟ تتصدق ب10 ريال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.